بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. فإن من أجل نعم الله سبحانه وتعالى أن أتم لنا الدين، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الدين لنعمل به كما هو، بدون تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان. وأوصانا سبحانه وتعالى باتباع الدين والتمسك به والاستقامة عليه. نتحدث في هذه الحلقة بإذن الله عن قيمة التمسك بالمحكمات. ويسعدنا في بداية هذا اللقاء نرحب أجمل ترحيب بضيفنا سعادة الأستاذ سلطان زيد بن سلطان الشريف، حياكم الله. أنت عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، حياكم الله شيخ، ونسعد بكم في برنامج قيمنا.
الله يكرمك وحياك الله وحيا الله المشاهدين الكرام،
حياكم الله. بداية نتعرف على المقصود بمصطلح المحكمات، ونحن نتحدث عن قيمة التمسك بالمحكمات، لعلنا بداية ما المقصود بمصطلح المحكمات؟
طيب، أولا جزاك الله خير شيخ،
حياكم الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، حقيقة أخي الكريم، يعني كانت البداية بآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، حقيقة هي من ممكن تكون من الآيات التي تقدم لهذا المعنى وهذا المفهوم. فالله عز وجل جعل دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام هو آخر الأديان وخاتم الأديان، ونحن نتكلم في هذا الكلام تقريبا بعد 1430 سنة تقريبا منذ نزول هذه الآية، و32 سنة، لأنها نزلت هذه الآية في العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 9/12، وهذا مذكور في كتب الصحاح والسنن، نزلت في هذا اليوم. ولذلك جاء رجل يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال، يعني فيما معنى الحديث، أن عندكم آية لو كانت عندنا نحن معاشر اليهود لاتخذناها عيدا، اتخذناها عيد. تعرف العيد؟ العيد المقصود به يعني أن تعطل الدراسة ويعطل العمل ويعطل كل شيء، والناس تحتفل
بهذا اليوم،
يعني مظهر عام، فاتخذ عيدا لنزول هذه الآية.
وكان يقصد هذه الآية.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لا أعلم هذه الآية، وأعلم اليوم الذي نزلت فيه، نزلت في يوم عرفة، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهي آية تحدي وإعجاز. يعني الآن نحن نتكلم في هذه الآية بعد 1400 وتقريبا 32 أو 33 سنة، وما زال هذا الدين محفوظ، وما زال هذا الدين الله عز وجل أكمله وحفظه وأتمه. فهذا التحدي من الله عز وجل وهذا الإعجاز من الله عز وجل يدل على أن هذا الإسلام كله بعمومه وشموله بمحكماته ومتشابهه وثوابته ومتغيراته هو دين ذا قيمة عالية، قيمة عظيمة ينبغي التمسك بها. ومن هذا الدين الذي، طبعا لما الله عز وجل يجعل هذا الدين خاتم الأديان، إذن هناك لوازم تترتب على هذا، لأنه ما يخفاك الأزمان تتغير، الناس يتغيرون، المصالح تتغير، المعاشات تتغير، طرائق الناس في الحياة، العادات تتغير، الأعراف تتغير. فيأتي السؤال: كيف استطاع هذا الدين أن يحافظ على هذه المكانة وعلى هذا الثبات، طيب، رغم تطاول القرون والأزمنة. يعني مرت بالإسلام من الأحداث طيب ما لو مرت على غيرها من الأمم لانهدمت تماما وانقرضت وأصبحت أمم غابرة، لكن ما زالت أمة الإسلام أمة شامخة ودينها قائم، وجميع معالم الدين هذه قائمة وواضحة لدى جميع الناس، لأن هذا الدين يقوم على محكمات، يقوم على محكمات. لذلك هذه ميزة هذا الإسلام وهذا الدين، أن الله عز وجل جعله قائم على هذه المحكمات وحفظ هذه المحكمات. إذن عندنا أمرين، عندنا قيام هذا الدين على محكمات، والأمر الثاني حفظ الله عز وجل هذه المحكمات. كل الشرائع السابقة قامت على محكمات، بل هذه المحكمات التي عند هؤلاء هي نفس المحكمات الموجودة في الإسلام، نفسها كما هي، لكن حكمة الله عز وجل أن حفظ لهذه الأمة محكماتها، بينما لم يرد الله عز وجل لتلك الأمم أن تحفظ هذه المحكمات فيها ووقع فيها الخلاف. أنا أريد حتى لا أتشتت، أريد أولا أو نشتت الإخوة، نتكلم عن هذا المعنى. الله عز وجل خاطبنا بلسان العرب، وخاطب العرب وفق فطرتهم اللغوية، العرب لديهم فطرة لغوية، طريقة في الحديث، ألفاظ معروفة عندهم خاطبهم بها. من هذه الألفاظ التي خاطبهم الله عز وجل بها لفظ المحكم، والمحكم يستخدمونه العرب، لديهم استخدامات كثيرة. فمثلا يطلقون على ما تمسك به الدابة وتلجم به الحكمة، طيب، ولذلك والمراد أصل هذه الكلمة بمشتقاتها ومعانيها ودلالاتها يعود إلى المنع من الفساد، ويعود إلى معنى الوضوح والبيان، ويعود إلى هذا في اللغة، هذا الآن التعبير اللغوي، ويعود إلى معنى اللي هو الوضوح والبيان وعدم ومنع الشيء من الفساد والإتقان. التعبير بالقرآن بالإتقان ورد في قوله تعالى في سورة هود: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فالقرآن وصف بأنه كله محكم، كله متقن، معجز في غاية الإتقان، ووصف في موضع آخر بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب، المراد في هذه الآية في سورة آل عمران، المراد منها، طبعا حنا عشان نوضح هذا المعنى سننطلق من هذه الآية وسننطلق من حديث النعمان بن بشير، فنبدأ بالآية.
نعم.
آية آل عمران: المحكمات هنا يراد منها، يعني للسلف كلمات كثيرة قد لا يسع الوقت الآن لذكرها، لكن ترجع في الكتب موجودة وفي الآثار، لكن ترجع كلها إلى معان أو معنيين تقريبا. المعنى الأول وهو معنى الغير منسوخة، فكل ما لم ينسخ يسمى محكم. نعم. والمعنى الثاني وهو معنى الظهور والوضوح والاستقلال والأصول والقطع والثبوت، هذا يعني هذا هو معنى المحكم. فيراد في سياق حديثنا عن المحكمات أن نتكلم عن أصول هذا الدين، أصوله العقدية، أصوله العملية، أصوله الأخلاقية.
جميل.
هذه الأصول، ويتفرع عنها أحكام كثيرة.
ممكن بعض الأشخاص يطلقون عليها الثوابت،
يطلقون عليها الثوابت، المركزيات، أمور أخرى، لكن هذه الإطلاقات أنا لا أحبذها. إذا هي طبعا كانت بهذا المعنى لا شك أنه لا مشاحة في الاصطلاح.
نعم.
لكن أننا نقول أن هذه الأفضل الحفاظ على المسمى الشرعي.
نعم، ما ورد في القرآن الكريم.
نعم. ليش؟ لأن أنا مثلا لما أسمي الشيء بغير ما سماه الله عز وجل قد يتدثر به غيرهم، غير أهل الشريعة، فيقول حنا نحافظ على الثوابت. طيب ما هي الثوابت التي يريدها؟ يعني ممكن يضع له ثوابت، يضع له مركزيات، يضع له قطعيات، يعني المذاهب المذاهب الكلامية يضعون مثلا قطعيات ليست موجودة عند أهل السنة والجماعة ويعدونها من القطعيات. لكن حينما تقول محكمات فأنت ملزم هنا بالدليل الذي يثبت أنه محكم. فهنا لما يجي شخص يقول والله أنا عندي مثلا هذا المفهوم الفلاني، أنا عندي محكم من المحكمات، يقول هذه من المحكمات، نقول لا، المحكمات هذا اسم شرعي، حقيقة شرعية، فماذا تريد بالمحكمات؟ ما الدليل على أنها من المحكمات التي نص الله عز وجل عليها في كتابه؟ يأتي التساؤل. وإن كان يعني لا خلاف، نقول لا خلاف في المصطلحات، والأولى هو التعبير بالمسمى القرآني. فلما يعني نرجع إلى هذه الآية، من أجمل وألطف التفاسير لهذه الآية، وهذه من استخدامات السلف في التفسير، التفسير بالمثال. يعني مثلا أنا بس عشان أضرب مثال، يعني ولا أريد أن أدخل في هذه النقطة. لو جيت لواحد قلت له يا أخي استخدم وسائل النقل، فقال لك ما وسائل النقل؟ ما يعني ما أنت بحاجة أحيانا أنك تعد، يمكن هو غافل عن هذا المعنى، لكن تمثل له بمثال حتى يعرف وسائل النقل، فتقول السيارات، فيفهم أنه مقصود وسائل النقل السيارات والقطارات. السلف كانوا يستعملون مثل هذا التفسير في كتاب الله عز وجل، فيفسر الآية أحيانا بمثال. فهنا ابن عباس فسر الآية بآية الأنعام، وهذا من تفسير القرآن
بالقرآن.
قال المحكمات، قال هي قول الله تعالى، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، والآيتان التي بعدها، والآيتان التي في سورة الإسراء. لما نأخذ مثلا آية الأنعام ذكرت يمكن حول 10 محكمات، أنا ما يحضرني عددها، لكن سنذكرها ولعل المشاهدين يعني يعدونها معنا. ذكرت هذه الآية مجموعة من المحكمات. طيب، فمثلا نصت على، قال تعالى ألا تشركوا به شيئا، فهذا محكم
الشرك.
نعم، محكم الشرك. وبالوالدين
إحسانا،
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ثم قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا، هذا محكم، ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن ختم المحكمات بأعظم محكم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية ميزان،
يعني
هذه الآية يعني المحكمات، كل ما كان على في درجة هذه المحكمات فهو محكم. فالصلاة مع أنها ما ذكرت هي محكم، وذكرت في مواطن كثيرة. طيب، وكذلك أصول العبادات الأخرى
أو الزكاة مثلا.
والزكاة نعم، وغير ذلك. فهذه محكمات، إذن هي أصول الدين القطعية، الأصول المعامل، أصول العقائد.
ونرى أن شيخنا أنها تنوعت ما بين العقيدة وبين الأخلاق
ولذلك أنا سبحان الله هذه الآية أنا أعتبرها ميزان نزم به الحضارات، ونزم به الفرق، ونزم به الناس. ويعني مثلا الحضارة الغربية اليوم لنحاكمها على هذه الآية، الشرك هل هي حضارة موحدة ولا حضارة مشركة؟ حضارة مشركة، بل ملحدة في بعض صور، في بعض أفرادهم فيهم عندهم إلحاد. الوالدين، ما قيمة الوالدين عند الغرب؟ هل هناك إحسان للوالدين؟
وما قيمة الوالدين في الإسلام؟
نعم، ولذلك جعله محكم.
نعم.
عموما المراد بالوالدين هنا الأسرة، فالأبناء، الزوجة، الإحسان إليهم كله محكم في الشريعة. ما قيمة الأسرة عند الغرب؟ هذه قيمة، هذه يمكن تفردون لها حلقة. نعم. طيب، فهذا ميزان. إذن هذه أمة لا تساوي شيئا، إذن هي لا توحد الله عز وجل، وحضارة متفككة أسريا. طيب، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قتل الولد موجود في الغرب، الإجهاض اليوم وكم نسبته وكم هو موجود، هو من قتل الولد. طيب، لا ولا تقربوا الفواحش، يعني هذا واضح عند الغرب، فهي أمة منحلة أخلاقيا. ولا تقتلوا النفس التي حرم، كم هذه الحضارة الغربية استطالت على الأمم الأخرى، ها، في الحروب العالمية، من الحرب العالمية، وكم عدد القتلى، تساهلوا في قتل النفس، تساهل، الوفاء بالعهد، الوفاء بأكل أموال الناس بالباطل. ثم ختم الله، فلذلك هي ميزان، فميزان المحكمات ميزان للأمم والحضارات، تريد أن نمجد أمة من الأمة
الله في جميع الجوانب، سواء كانت عقدية أخلاقية اقتصادية.
نعم، ولهذا المحكمات من خصائصها الشمول، فهي شاملة للأخلاق، للعقائد، للعبادات، للمعاملات، شاملة لعلاقة العبد بربه، شاملة لعلاقة الإنسان بالإنسان. حتى المحكمات دخلت في علاقة الإنسان بالمخلوقات. إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذا مع الحيوانات.
نعم.
فحتى علاقتك مع الكون علاقة قائمة على محكمات.
وأفردنا حلقة من حلقات هذا البرنامج للحديث عن قيمة الإحسان.
الإحسان هذا من المحكمات.
يعني
ترى كل قيمكم السابقة اللي ذكرتموها يعني في الغالب، أنا ما طلعت عليها كلها، لكن في الغالب أنها لن تخرج عن المحكمات أو تعود إلى أصل من أصول المحكمات.
نعم.
النقطة الثانية في حديث عن المحكمات الحديث، يعني لنا حتى نوضح المفهوم أكثر ونجليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب تفسير القرآن بالسنة. الحلال وبيع، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، أظن في البخاري ومسلم أو في البخاري ومسلم، ناسي الآن، لكن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وذلك هنا المحكمات جعلت هذه، ارتقت بهذه الشريعة إلى مصاف الوضوح والبيان. الشريعة قانون ونظام، ولذلك جاء التعبير هنا بالحلال والحرام، لأنه السياق هنا سياق قانوني،
يجوز أو لا يجوز،
يجوز حلال أو حرام. الحلال هنا ترى لا يقصد به المباح، ولذلك نص بعض الأصوليين أن الحلال المراد منه في المسمى الشرعي، المراد منه الواجب والمندوب والمباح، والحرام يراد منه المكروه والحرام، نص عليه. فالحلال بين والحرام بين، الواجبات واضحة، المندوبات واضحة، وإن كان في بين هذا بين الحلال والحرام مرتبة مشتبهة لا يعلمها، ما قال كل الناس، إنما قال كثير من الناس. مفهومها أن من الناس من يعلم هذه المنطقة وهم العلماء، ولذلك من المحكمات الوجوب الرجوع إلى أهل العلم،
سبحان
الله، لأن هذه الدرجة قد لا يعلمها.
وكأن هذه المحكمات لها خصائص، ومن خصائصها البيان والوضوح.
البيان والوضوح، نعم، وذلك هي واضحة بينة ثابتة لا تقبل التغيير لا تقبل التبديل. وهذا نرجع إلى مسألة اليوم أكملت لكم دينكم، لما الله عز وجل أقام هذا الدين على محكمات، قوة التحدي والإعجاز أن المصالح مهما أن مصالح المحكمات هذه مصالح أبدية لا تتغير. مستحيل يأتي يوم أن يكون من الفساد أن تقام الصلوات، مستحيل أن يأتي يوم أن يكون من الفساد ومما يضر الناس إقامة التوحيد، ومن الاستحالة أيضا أن يأتي على الناس زمان أن يكون البيع فيه حرام،
لا تتعارض ولا
ومن الاستحالة أن يكون يوم الربا حلال، ومن الاستحالة أن يكون يوم الزنا مباح. هذه محكمات مصالحها أبدية لا تقبل التغيير. وهناك طبعا من أحكام الشريعة، وهي تدخل في دائرة الأشياء الخفية والتي لا يعلمها كثير من الناس، وهي دائرة هذه المشتبهات. ولذلك أنا أختم في هذا بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، سماها المحكمات علم العامة. هذا العلم يعلمه كل الناس، لا يتعلق به، ونص عليه، نص على إقامة الصلاة والتوحيد وإيتاء الزكاة والحج. ما يمكن الإنسان أن يجهل وجوب الصلاة، ولا هذه من العلوم الضرورية، ولا يختلف فيها، ولا يختلف فيها المسلم. بعض المحكمات، وممكن يعني نقسم المحكمات إلى جزئين، نقسمها إلى محكمات أجمع عليها المسلمون بجميع طوائفهم. الصلاة ترى يصليها كل الناس، كل المسلمين، والزكاة والحج، وإن كان هناك اختلافات في الشعائر وكذا، يعني وهناك إجماعات خاصة بأهل السنة، وهي إجماعات الصحابة. هنا تأتي منزلة الصحابة، ما أجمع عليه الصحابة فهو محكم، ومن خالف الصحابة فهو مبتدع، ومن خالف إجماع الأمة فهو كافر. وهذه من الأمور المهمة التي في غاية الأهمية.
نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الخير. لعلنا
هو مفترض أن تكون يعني الحلقة فقط، يعني المفهوم المحكمات تحتاج إلى حلقات.
إلى حلقات. نعم. لعلنا بعد الفاصل ننتقل إلى خصائص المحكمات.
بس إحنا تعرضنا للخصائص.
نعم، تعرضنا.
تعرض الخصائص. ممكن ننتقل إلى محورات
إن شاء الله بإذن الله. بعد الفاصل القصير مشاهدينا الكرام نواصل وإياكم بإذن الله.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
لا إله إلا الله، أعظم كلمة في الوجود، لأجل تحقيقها خلق الله الخليقة وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فهي كلمة التقوى وأساس الملة وركن الإيمان، وهي العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا، ومن مات عليها سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. فالفائز من أهل الدنيا من يكثر من هذه الكلمة في كل زمان ومكان، بحيث لا يفتر لسانه ولا يكل قلبه عن اللهج بها وتذكر معانيها واستحضار مقاصدها. وهي من الأذكار التي جاءت مقيدة ومطلقة، ليذهب المسلم في الذكر بها كل مذهب قريب وبعيد في حال فراغه وشغله وعند يقظته ونومه وفي ترحاله وحله وفي قعوده وقيامه وفي صلاته وصيامه وفي حجه وعمرته. ومن المواطن والأحوال التي جاء الحث عليها فيها عقب الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم أثناء الليل وفي أول النهار عند الصباح وكذلك عند المساء وبعد السلام من الصلاة وعند الكرب والضيق وفي يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا سعادة الأستاذ زيد بن سلطان الشريف، حياكم الله. وكنا تحدثنا قبل الفاصل عن تعريف المحكمات وخصائص المحكمات، اليوم احنا في برنامج قيمنا يعني كيف يمكن التمسك بالمحكمات كقيمة اليوم؟
هو يأتي الحديث عن يعني بعض الناس يقول لماذا يعني لماذا المحكمات؟ يعني أنا أمثل بمثال يعني ممكن يبين معنى القيمة ويوضح أهمية المحكمات. لو أنك سائر في صحراء، وهذه الصحراء أرض مسبعتي، طيب، وبها قطاع طرق، ومعك سلاح، هذا السلاح قيمة ولا ليس بقيمة؟
قيمة
قيمة، لأنه ممكن إذا فقدت هذا السلاح ستفقد روحك وحياتك. كذلك طعامك وشرابك قيمة، ممكن يعني تتنازل عن حذائك، ممكن تمشي حافيا، ممكن تصل إلى مرحلة لو خيرت بين الأكل والشرب والسلاح أو كذا ممكن تختار أحدهم على الآخر، لأنه هذه قيمة. ولذلك لما نتكلم عن المحكمات على أنها قيمة، لابد أن نعرف ماذا لو فقدنا المحكمات، إيش بيصير لي؟ طيب، الكثير من الناس اليوم هو يتعامل مع القيم من منطلقات شهوانية. يعني مثلا عند الغرب بعض كثير من قيمهم ترى مقابل أشياء ضرورية أحيانا، يعني مثلا قيمة الحرية الجنسية، عندهم الحرية الجنسية قيمة، طيب، فهو مستعد أنه يرضى بانتشار القتل والجرائم مقابل أنه يحافظ على هذه الحرية الجنسية. ولذلك مثلا من المعروف يعني أن البلدان التي تنتشر فيها الدعارة مثلا ينتشر معها السلاح، ينتشر معها
المخدرات،
ترتفع فيها معدلات الاغتصاب، معدلات الجرائم الاعتداء وكذا، لكن هم مستعدون يعني أن يحافظوا، أن يرحوا بأنفسهم وأرواحهم مقابل الحفاظ على هذه القيمة. بينما الإسلام حكم القيم من خلال مدى أثرها على دينك، مدى أثرها على نفسك، مدى أثرها على على العرض، مدى أثرها على العقل، مدى أثرها على المال،
المعاملات،
نعم، على المال، على العرض، نعم، على العقل، على اللي هي الضروريات الخمس كما يسميها علماء الشريعة. فالمحكمات أثرها يعود على هذه الخمس كلها. لماذا نتمسك بها؟ حفاظا على ديننا، حفاظا على أخلاقنا، حفاظا على الأخلاق من الدين، حفاظا على أنفسنا، حفاظا على أعراضنا، حفاظا على أموالنا، حفاظا على عقولنا. لهذا نحن نتمسك بهذه المحكمات. ضعف الأمة، ضعف المسلمون، ضعف المسلمين اليوم عائد إلى ضعف المحكمات. إذا ضعفت المحكمات ضعفت الأمة الإسلامية. الانحراف إنما يدخل على الأمة إذا ضعفت المحكمات. مثلا مظاهر انتشار الإلحاد في بلاد المسلمين، ما السبب في انتشار الإلحاد؟ سبب انتشار الإلحاد هو ضعف المحكمات. حينما تضعف قيمة التوحيد، يضعف التوحيد في أمة الإسلام، بالتالي تضعف إيش؟ يضعف هذا المحكم. ضعف التوحيد خلاص، يضعف هذا المحكم، ينتشر الإلحاد. ضعف الجانب الإيماني، تنتشر ضعف الإيمان عند الناس وهو من المحكمات، تنتشر الفواحش وتنتشر كذا. فانحراف اليوم، انحراف الأمة يعود إلى ضعف المحكمات. أيضا لماذا نتمسك بالمحكمات؟ لأن الهجوم اليوم على الإسلام إنما هو من خلال المحكمات. مثلا نضرب بهذا مثالا التشكيك في السنة النبوية، هذه اليوم من المحكمات التي تضرب المسلمين. التشكيك في عدالة الصحابة رضوان الله عليه، التشكيك في بعض قضايا التوحيد، والتشكيك في بعض قضايا الشرك، الترويج للشذوذ والانحراف، هذه كلها قاعدة تضرب المحكمات. فإذا نحن ما أصبح لدينا هذه المحكمات يعني أصبحنا متمسكون بها، ضعفت أمتنا وانهدمت. أخيرا في هذا الجانب، أن المحكمات أساس، المحكمات أساس، أساس التربية. أنت لا يمكن أن تربي أبنائك إلا بناء، أن تبدأ بهم بالمحكمات. علموا أبنائكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. طيب علماء الإسلام ترى تكلموا عن وضعوا منهج تربوي مبني على المحكمات، منهم السمعاني رحمه الله في القواطع وضع منهج، قال إذا بلغ الطفل 6 سنوات 7 سنوات تبدأ تعلمه من ربك، ما دينك، من نبيك، تعلمه في سن إذا قارب البلوغ تعلمه ستر العورة، إذا كذا إذا كذا. مرحلة، هذا منهج تربوي قائم على المحكمات. طيب أساس العلم، أول ما يتعلمه العبد ماذا؟ قبل يروح واحد، بعض الناس يفتح مسائل الخلاف ويبدأ يتعلم وحتى يماري الناس ويجادل وكذا، يوريهم أني أنا ما شاء الله عالم، ويتعلم الأسانيد والرجال وكذا، وهو لا يعلم كيف يصلي أو كيف يصوم أو كيف يزكي أو كيف يحج. فالإنسان أول ما يتعلم الأصول، أصول الإسلام، أصول المحكمات، أساس الدعوة، هي أساس الدعوة. أول ما إنك تأتي قوما أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا هم عرفوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ثم إذا هم عرفوا ذلك فأعلم أنهم تأخذ منهم أموال، تأخذ من أغنياء أموال، من أغنيائهم أموال، وترد إلى فقرائهم. فهذه شوف ترتيب دعوي في فقه المحكمات.
يعني الآن دكتور، إحنا الآن إذا كنا يعني نريد أن نعلم المحكمات، وسنأتي إلى يعني نقطة أو محور كيف نعلم أبناءنا وبناتنا المحكمات الأصول، لعلنا ننتقل إلى يعني كيفية التعليم أو لكن في البداية الأباء والأمهات يركزوا على الأصول كما تفضل في موضوع الأركان الخمس، الأركان،
نعم،
الإيمان الست،
نعم. يعني أنت عند المحكمات هذه ميزان تزن به في التربية،
جميل،
تزن فيه تربية أبنائك. طيب فأي عمل تشعر أن ابنك يقع فيه، إذا وقع قد يهز لديه محكم، أنت ينبغي هنا أن تتنبه. قبل هذا كله، أول ما تعلمه أن تعلمه، يعني بعض الناس يحرص أن يعلم ابنه مثلا ركوب الخيل، بعض الدورات المهارية كذا، بعض اللغات، جميل ممتاز، وهذا جانب مهم وندعو إليه. طيب لكن ما هو أهم منه؟ تعلمه كيف تصلي، تخاف عليه مثلا أنه يعني ينحرف ويقع في الفواحش والمنكرات، علمه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب علمه التوحيد، أغرس فيه معنى التوحيد، ولذلك طبعا الأب كيف يقول لك فاقد الشيء لا يعطي. لا يعطي الإنسان إذا كان فاقد هذا الشيء. إذا أنت كنت فاقد المحكمات لا يمكن أن تعطيها.
هل من الوسائل اليوم أنه حفظ القرآن الكريم للأطفال؟
لا مو قدر حفظ القرآن يعني ما يعني ليس للزاما, ما نقدر نقول نلزم حفظ القرآن. لا شك أنه حفظ القرآن أنه يعني يورث له, له فضائل وله مزايا, ولكن فهم القرآن ونعني به, أنا والله ماني متخصص في التربية ما أريد أن أدخل في هذه القضايا, لكن أن يفهم هذه المحكمات, أن يعرف أن هذه الصلاة خط أحمر, يعرف التوحيد ومعنى التوحيد حقيقة, يعرف أصول الدين, أصول العبادات, أصول الأخلاق. طيب ستر العورة,
نعم
ستر العورة, يعرف أنه هذا عورة, أنه من كذا إلى كذا عورة, تعرف المرأة ما هي عورتها وهكذا الطفلة. فهذا ستر العورة هذا قيمة ومحكم لابد أن يتعلمه. إذا غرست هذه المحكمات كل ما بعده من الوسائل الأمور تهون لأنها ترجع إليها. فلا تخاف على أبنائك بعدها إذا أسست عندهم هذا الأساس الثابت.
نعم بارك الله فيك. كذلك نرحب بالإخوة والأخوات برسائلهم عبر الرقم الواتساب الذي سيظهر لكم. واحدة من الرسائل أيضا دكتور يقول هل مفهوم المحكمات يرتبط بجميع نواحي الحياة وكيف يمكن تعزيز قيمة المحكمات؟
هذا اللي طرحناه, إنه المحكمات هي مرتبطة بجميع نواحي الحياة. يعني لما تأتي مثلا, أنا أضرب مثال إلى كتب الفقه الإسلامي, مثلا كتب الفقه الإسلامي شاملة لجميع, يعني حتى اليوم لما نجي نقارنها بالمصطلحات القانونية,
نعم.
الأحوال الشخصية, أحوال النظام المدني, ما يسمى النظام الجنائي,
المعاملات
كلها هذه المصطلحات الشرعية,
نعم.
تتكلم حتى بالمصطلحات القانونية, هي أصلا عائدة إلى هذا. هذه الأبواب كلها دائما عادة ما يفتتحها علماء الفقه بالمحكمات, يفتتحونها بمسائل الإجماع, هذه طريقتهم في التاريخ. فمثلا نأتي مثلا في العبادات معروفها لأنها تسأل عن جميع نواحي الحياة, نأتي مثلا في علاقة الإنسان بالله عز وجل, هذا واضح, وبعض الناس يقصر الدين للأسف على هذه الناحية, لأن الإسلام أشمل. فنأتي مثلا إلى علاقة الإنسان بالإنسان. طيب أولا علاقة الإنسان بالإنسان تختلف, علاقة الإنسان بأسرته, هناك المئات من الأحكام الشرعية التي أدارت مسألة علاقة الإنسان بالإنسان, هذه المئات من المسائل تعود إلى محكمات وأصول لا بد من معرفتها.
جميل.
طيب علاقة الإنسان بباقي أفراد المجتمع, سواء كانت علاقة تعاملات مالية أو لو قدر الله علاقة جنائية, هذه تكلمت عنها الشريعة, الحقوق والواجبات. ومن هذه المعاني اللطيفة ما ذكره ابن القيم رحمه الله أن هذه العلاقات كلها تعود إلى معنيين, البر والتقوى.
سبحان
كل معاني هذه تعود إلى البر والتقوى. قال تعالى, وهذه أيضا من آيات المحكمات بالمناسبة, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة ونعم. فهذه الآية ثم قال أولئك الذين وأولئك هم المتقون.
جميل.
نعم. فهذه الآية التي في سورة البقرة نصت على هذه المحكمات, نصت على إقامة الصلاة, على إيتاء الزكاة, وعلى الوفاء بالعهد, وعلى الحفاظ على المال, ونصت على هذا هو البر. فأنت في علاقاتك مع الآخرين قائم على البر, البر بمعنى أن تتقي الله عز وجل بأن تعبد الله عز وجل على نور من الله, ها, وفق مراد الله عز وجل. فأنت تتعامل مع الناس على وفق ما أراده الله عز وجل وبما أمرك الله عز وجل به. الله أمرك أن تتعامل مع الجار بالإحسان, الله أمرك أن تتعامل مع الأولاد بالإحسان, مع الوالدين بالإحسان, أمرك رب الزوجة بالإحسان. هناك واجبات أمرك الله عز وجل أن تتعامل فيها مع من هم حولك, مع مجتمعك, حتى مع دولتك التي أنت الأمر بطاعة أولاة الأمر مثلا, حتى التعامل مع الآخرين الذين يعني هم في المصالح الشرعية من هم غير مسلمين هم كفار, التعامل معهم هناك حقوق تثبت لهم, صح, وحقوق للمسلم تجاه هؤلاء إذا كانوا من المعاهدين ومن أهل الذمة لهم حقوق ولهم واجبات أنت. ولذلك جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ليش؟ طيب ليس لقيمة دم هذا الكافر, وإنما لأجل الوفاء بالعهد, هذا محكم
وهذه قيمة.
نعم وهذه قيمة, نحن نتعامل مع الآخرين, المسلمون لديهم قيمة الوفاء بالعهد, الإحسان إلى
وكل هذه الصور شيخنا موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
كلها موجودة في سورة النبي يعني، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب وغيرها من الآيات التي جاءت في التعامل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات ودرعه مرهونة عند يهودي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في مواطن مع هؤلاء أساطين الكفر، أئمة قاتلوا أئمة الكفر وغيره. يعني هذه المفاهيم لابد أن تدار من خلال المحكمات، ولذلك موضوع المحكمات حقيقة في غاية الأهمية، لأنه هو طريقة التفكير، مو طريقة التفكير. حينما أنا خلاص تكون هذه المحكمات والأصول والمسلمات متضحة لدي، أستطيع أنا أتعامل مع الحياة تعامل سهل، تعامل واضح، تعامل بين، ما يكون عندي اضطراب، ما يكون عندي قلق. الشعور بالقلق هو دلالة على عدم وضوح المحكمات،
وخصوصا شيخنا أنه هي موجودة في السيرة
كما يعني. أنا بعطيك مثال في السيرة.
نعم.
المحكمات تعلمك متى تقدم ومتى تحجم. من ذلك مثلا بعد غزوة أحد، حينما هزم المسلمون قام أبو سفيان على جبل أحد وقال: أفيكم محمد؟ هو بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم مات ولا ما مات. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أحد أن يجيبه، ولم يأمرهم بإجابته. أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالإقدام. فقام عليه عمر بن الخطاب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على الصحابة وقال لهم: ليش ما جاوبتم؟ قضية عادية، الإسلام لا يقوم على الرجال، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نزلت في هذه الغزوة أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ لكن بعد ذلك إيش قال أبو سفيان؟ قال: أعلو هبل. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ الآن أبو سفيان وصل إلى محكم، وهو الشرك والمفاخرة بالشرك والمفاخرة بالأصنام وتوهين أمر التوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخره، قال: أجيبوه. قالوا: فماذا نقول؟ قالوا: الله. قال: قولوا: الله أعلى وأجل. فهنا يتعلم الإنسان أنه متى يقدم، متى يسكت، متى يتغاضى. حتى الأب في بيت متى يتغاضى عن مثلا بعض أخطاء أبنائه، بعض كذا، يتعلم أخطاء التي في المحكمات هذه لا يمكن يتغاضى عنها، لكن بعض الأخطاء
بل يجب عليه وجوبا،
بل يجب عليه. نعم. وكذلك حينما يرى أخطاء الآخرين، الدعوة إلى الله عز وجل كلها تنبني على هذا. فهذه من 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 فقه المحكمة.
لعلنا إن شاء الله نواصل بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام، فابقوا معنا.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالورع براءة للعرض والدين، يمنع من الوقوع في المحرمات أو التقصير في الواجبات. وصاحب الورع دائم المراقبة للحق، شديد الحذر من الشبهات، لا يطرق باب ريبة. لهذا استحق الورع أن يكون خير أمور الدين، ففي الحديث: خير دينكم الورع. والورع على أربع درجات: الأولى درجة العدول عن كل ما تقتضي الفتوى تحريمه، الثانية الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابها ولكن يستحب، الثالثة الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام، الرابعة الورع عن كل ما ليس لله تعالى، وهو ورع الصديقين. وتمام الورع أن يعلم الإنسان أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية، فقد يدع واجبات ويفعل محرمات، ويرى ذلك من الورع. وللورع ثمرات عظيمة، منها براءة العرض والدين، تحقيق راحة البال وطمأنينة النفس. وهو من أسباب الرزق الحلال الطيب وإجابة الدعاء، وبه تحفظ الأعراض والدماء والأموال، فإن صاحب الورع لا يتجرأ على المحرمات. قال ضمرة بن حبيب رحمه الله: لا يعجبكم كثرة صلاة امرئ ولا صيامه، ولكن انظروا إلى ورعه، فإن كان ورعا مع ما رزقه الله من العبادة فهو عبد لله حقا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، والتي نتناول فيها الحديث كيفية التمسك أو قيمة التمسك بالمحكمات. أرحب بكم شيخ زيد. تحدثنا عن أمثلة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف اهتم بهذه المحكمات وجعلها أولوية، ومنها نتعلم. لعلنا نأخذ أيضا دور الصحابة والعلماء في الحفاظ على المحكمات.
نعم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الرفيق الأعلى، حصل في الأمة حدث عظيم جلل كان يضرب أصل المحكمات وأيضا محكمات أخرى، وهو حدث الردة. حادثة الردة كاد أن يموت في الإسلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والله يحلف لولا أبو بكر لانهدم الإسلام. فقالوا: مهن مه يا أبا هريرة. فذكرهم بما فعله أبو بكر في حادثة الردة. حادثة الردة كانت حادثة خطيرة، حادثة لا تقام الجمعة إلا في المدينة والطائف ومكة وجواثها في البحرين. يعني العرب ارتدت قاطبة عن الإسلام، يعني كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جاء هؤلاء العرب وهدموه تماما بارتدادهم عن هذا الدين. فلما الصحابة قالوا لأبي بكر: يا أبو بكر، يعني نساومهم نصالحهم كذا، ويعني هذه الزكاة، يعني عشانهم منعوا الزكاة وكذا، قال: والله لو رأيت الكلاب تطوف بالمدينة، طيب، على أن يمنعوني عقالا واحد، ما ساوم في مسألة مثل مسألة الزكاة. ولذلك كان يقول بعض العلماء: حفظ الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. أبو بكر رضي الله عنه قام موقفا عظيما في ترسيخ المحكمات والحفاظ عليها. أيضا لما جاءت بعد ذلك الصحابة، جاءت الفتوحات، من يقرأ في سيرهم كانوا حينما يذهبون إلى الغزوات كانوا هم دعاة إلى الله عز وجل، ليسوا أصحاب أموال طلب جاه ومناصب وأموال وأراضي. فكانوا إذا قدموا البلدة أول ما يدعونهم إلى الإسلام، كانوا يدعون إلى المحكمات. فكان جهادهم الصحابة رضوان الله عليهم قائم على مسألة المحكمات. كذلك الإمام أحمد بن حنبل، طبعا قبل الصحابة وقبل النبي صلى الله عليه وسلم نحن نسينا الأنبياء عليهم السلام، وهذا مما ذكرناه. يعني أنا الآن لا يحضرني، لكن بعض من أورد ما في الألواح العشر التي جاءت عن موسى عليه السلام، مضامين الألواح العشر، بعض مضامين الألواح العشر يعني رويت وذكرت في بعض كتب السير وكذا والتواريخ، هي نفس آية الأنعام. بالمناسبة هي نفس آية الأنعام: النهي عن الشرك، النهي عن قتل الأولاد، الأمر ببر الوالدين، النهي عن الزنا، النهي عن القتل، الوفاء بالعهد والعدل، الأمر بالعدل، النهي عن الخمر. يعني هي المحكمات التي جاءت في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء، ما اختلفت عنها، وكذلك في سورة البقرة في آية: ليس البر أن تولوا وجوهكم. وكان ابن مسعود يقول رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها خاتمه فليقرأ آية الأنعام. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء قبل ذلك، يعني إبراهيم عليه السلام نافح عن ماذا؟ نافح عن التوحيد، وكل الأنبياء كانت دعوتهم قائمة على التوحيد. لوط عليه السلام إيش كانت القضية غير التوحيد مع قومه؟ الفاحشة. شعيب عليه السلام الوفاء بالكيل والميزان. فكان الأنبياء قبل ذلك، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك المجددون عمر بن عبد العزيز إنما أصبح من المجددين لأنه أحيا بعض المحكمات التي تكاد أنها اندرست مثل محكم العدل. فعمر جاء بالعدل ومعروف في سنتين أرسى كل قواعد العدل في العالم الإسلامي. الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي حافظ على محكم عظيم وهو محكم الاستدلال. كيف نستدل؟ كيف ما هي كيف طرق الاستدلال؟ إنه القرآن يجب الاحتجاج به، الأخبار يجب الاحتجاج بها، الإجماع يجب الاحتجاج به، القياس يجب إعماله، وحافظ على المنهج الاستدلالي. الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية عجيب، شيخ الإسلام ابن تيمية كل كتبه ومؤلفاته تقريبا في تأصيل المحكمات ثم يعني يغوص فيها. حفظ العقل، درء تعارض العقل والنقل مثلا، حفظ السنة في منهاج السنة مثلا وغير ذلك. وكان تعامله قائم على المحكمات، بينما خصومه ما يعرفون المحكمات ولذلك سجنوه لما خالفهم في مسألة الطلاق، لأنهم متشددين متزمتين، لأن المحكمات ما تعطيك هذا التشدد والتزمت والانغلاق. المحكمات تعطيك فن التعامل، فقه التعامل، العدل، الإحسان، ها؟ لأنها قضية جوهرية المحكمات. فبالتالي شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب، الإمام محمد عبد الوهاب يعني بعض الرحالة الذين قدموا إلى الجزيرة العربية كانوا يقولون لا نعرف ذكر الله إلا في المناطق التي تنتشر فيها دعوة الإمام محمد عبد الوهاب، يعني لا نرى الصلاة والمظاهر الدين إلا في مناطق التي انتشرت فيها دعوة. الذين قدموا للعراق والشام والجزيرة العربية يقول المناطق التي انتشر فيها دعوة الإمام محمد عبد الوهاب كانت تنتشر فيها مظاهر الدين وغيرها لا تنتشر فيها. ولذلك الإمام محمد عبد الوهاب وكان أثره على جميع العالم الإسلامي، دعوته بالأساس دعوة قائمة على التوحيد. شوف حتى كيف طريقته، كتاب التوحيد ما في كلام كثير منه، على طريقة كذا، على طريقة السلف، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله، مثل ما فعل الإمام مالك في الموطأ، الإمام أحمد في المسند، وهذا فقه المحكمات كان عند الإمام محمد بن الوهاب.
بارك الله فيكم. شيخنا، من الأسئلة التي وصلتنا قبل قليل، يقول المسؤولية، هل مسؤولية المحكمات هي مسؤولية الفرد أم مسؤولية مشتركة؟
جميل، هذا السؤال جدا جميل. المحكمات ممكن أن يقال مسؤوليتها تنقسم إلى قسمين، في مسؤولية للعلماء، هذه مسؤولية أهل العلم، ومسؤولية أهل العلم في المحكمات في إزالة الشبه عنها، لأن المحكمات قد يشوبها شيء من الشبهات كما فعل، وهذا ما يفعله الأعداء، يأتون إلى الأمر المحكم ويجعلونه متشابها، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. على تفسير من تفاسير السلف أن الواو هنا عاطفة، فما يعلم هذه المتشابهات إلا الله والراسخون في العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى في حديث الحلال بين والحرام بين، قال بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فدور العلماء إزالة الشبه عنها. طيب ما دور عامة الناس؟ دورة عامة الناس أولا وجوب تعلم المحكمات، وجوب تعلم. أئمة المساجد أول ما يدرس الناس في المسجد يدرسهم المحكمات، الأب في بيته يدرس المحكمات، المربي في والحمد لله مناهجنا في التعليم وكذا قائمة على هذا الأساس، تجد في كتب الفقه تعلم الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام وغيرها. فلذلك أول شيء واجبنا أن نعلم المحكمات.
هذا سؤال، هذا أيوة. عفوا على المقاطعة دكتور، هل يعني هذا سؤال الأخ يقول أيضا كيف نحافظ على قيمنا بالمحكمات؟
ما فهمت السؤال،
كيف نحافظ على القيم من خلال المحكمات؟
هو نقول كيف مثلا حتى نصيغ حتى يكون الجواب واضح، كيف نعرف ما هو قيمة مما هو ليس بقيمة؟
جميل،
أيوة. يعني أحيانا ميزان القيم يختلف، بعض الناس قد يجعل ما ليس بقيمة قيمة، بل أحيانا بعض الناس يجعل المنكرات والفواحش وهذه قيم وينظر لها. فنقول معرفة القيم هو منزنها بميزان المحكمات، هل جاءت الأدلة الشرعية القرآنية والنبوية وكلام العلماء فيما يدل على أن هذا قيمة. الأمر الآخر
مثل قيمة الوفاء،
مثل قيمة الوفاء، قيمة الإحسان، قيمة الصدق. طيب الأمر الثاني، هل هذه القيم التي يعني أحيانا ممكن تنتشر، أنا أكون عندي قيمة معينة مثلا ليست من المحكمات لكن لا تعرف المحكمات، يعني مثلا أنا عندي من مثلا من طريقة تفكيري مثلا أحب مثلا خلينا نقول مثلا أحب أن أنام الساعة بعد صلاة العشاء مباشرة مثلا. هل هي محكمات في الدين ولا يعني هذا أمر شخصي لك، لكن هل تتعارض مع المحكمات؟ لا تتعارض، فلا ينكر على شخص يقول لك نام مثلا بعد العشاء، أنا ما أحب أن أتعشى مثلا بعد العشاء. هذه بالنسبة لبعض الناس بالنسبة له هذا شيء عنده قيمة معينة يعتبرها، فنقول هذه ما تتعارض مع المحكمات. ولذلك إذا أردت أن تجعل قيمة طيب اجعلها لا إما تدل المحكمات عليها أو ألا تتعارض مع المحكمات، وكل ما يتعارض مع محكم فهو ليس بقيمة، هو ضد القيمة، هو سيئة من السيئات، ما يكون قيمة من القيم. طيب فلذلك يتنبه الإنسان. ولذلك قلنا نحن بداية الحلقة المحكمات ميزان نزن به أفكارنا قيمنا علاقاتنا، حتى علاقتك مع زوجتك المفروض تحكمها المحكمات، هل هي علاقة قائمة على التواصي والتعاون على البر والتقوى، هذه من المحكمات، ولا قائمة على التعاون على الإثم وعلى العدوان على الإثم والعدوان. بعض الأزواج يتعاونوا على الإثم والعدوان، هنا إذن العلاقة ليست قائمة على المحكمات، إنما هي قائمة على المفاسد وعلى المساوئ. فلذلك المحكمات هي ميزان نزم صاحبك، هذا صاحبك الذي معك، ما هي علاقتك؟ هل علاقتك قائمة معه على محكمات أم علاقتك معه تضرك في المحكمات؟ وهكذا كل شيء نقيمه في الحياة نقيمه من خلال منظور المحكمات. المهم أننا نعرف ما هي المحكمات. وذلك أنا ممكن نقترح على قناتكم إنكم تستضيفوا بعض المشايخ أن يتكلم عن المحكمات، يتكلم عن المفهوم بشكل أكثر عمقا ويسرد هذه المحكمات
بإذن الله،
يكون في كل حلقة مثلا التوحيد حتى الناس تتعلم ما هي هذه المحكمات
بإذن الله. لعلنا إن شاء الله يكون لكم إن شاء الله
برنامج
خاص في هذا الموضوع بإذن الله.
الله يسر الله،
ولقاءات إن شاء الله متتالية. نختم لعلنا نختم بسؤال، كيف نحمي المحكمات اليوم؟ الحماية الآن في خضون هذه الثورة الرقمية، انتشار الحسابات، الانفتاح على العالم المعرفي،
حماية المحكمات تنطلق أولا، وأنا أعيدها وأزيدها، المحكمات لا بد من تعلمها أولا، أن نتعلم المحكمات نتعلمها. هي في مسميات الفقه الإسلامي تقريبا ما لا يسع المسلم جهله، هذه هي المحكمات، ما لا يسعك جهله،
ما لا وهي يسع جهله في العقيدة،
في العقيدة، في الفقه، في الأخلاق، وأيضا من مسمياتها المعلوم من الدين بالضرورة.
جميل.
معلوم من الدين بالضرورة، هذه التي العلم الضروري الشرعي. فلذلك أولا يجب أن نتعلمها.
يعني اليوم لو الأب بده يبدأ اليوم يحمي أبنائه
ويعلمهم المحكمة،
يبدأ بتعليم المحكمات ما لا يسع المسلم جهله،
وأن يتعلمها هو أولا.
نعم.
حتى هو لا يجعل بعض الأمور، بعض الآباء ما يعرف المحكمات فيجعل بعض القضايا محكمة ويبدأ يشدد على أبنائه. طيب فمثلا يرى أن التلفزيون حرام، مثلا يقول التلفزيون حرام ويرى أن هذا محكم في رأي فقهي، هذا أمر آخر، لكن تجعله محكم وتحاسب أبنائك عليه تشدد عليهم فيه، لا، لكن المحكمات أعلى درجة، هذا يبقى أنها مسألة فقهية يتناولها أهل الفقه، فيها خلاف، أنت أخذت بهذه الفتوى، هذه أمر سائق يعذر فيها المسلم.
نعم.
طيب لكن أنت أول شيء تعلمه أن تعلم ما هي المحكمات، حتى لا يتوسع بعض الناس فيجعل كل آراءه محكمات ويبدأ يشدد على أبنائه.
وأرى أيضا دكتور أنه ممن يتعلم وكيف يتعلم،
لا بد أن يتعلم المحكمات حتى يعلمها أبنائه، يتعلمها،
قصدي
كيف يتعلمها؟
أيوة المصدر، كيف ممن يتعلمها،
كيف يتعلم، هذا الذي نقول أننا نحتاج إليه، وهذا من دور العلماء.
دور العلماء
نعم، دور العلماء أنهم يعني يضعون جزء من أوقاتهم في تعليم الناس المحكمات، تعليم الصلاة، تعليم الزكاة، تعليم القرآن، هذا من المحكمات، تعليم أحكام الحج، وهذا أئمة المساجد ينبغي أن يكون عنده درس أسبوعي في تعليم المحكمات. والكتب العلماء تساعد، المختصرات خاصة الفقهية وذا تساعد. طيب لكن لابد أن العلماء يعلم الناس المحكمات، يقول له واحد تعال نأخذ محكمات العقيدة، غالبها محكمات، تعال خذ مثلا كذا وكذا وكذا. الفقه ما أجمع عليه، يعني باختصار حتى تطمئن، كل ما أجمع عليه العلماء الإجماعات، ها هي المحكمات.
جميل.
هي المحكمات، هذه الإجماعات لا يختلف عليها لا الحنابلة ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنفية، هذه المسائل التي يختلف فيها المذاهب الفقهية، هذه ليست محكمات، لكن ما اتفقت عليها المذاهب ومن هم قبل المذاهب من الصحابة والسلف هذه هي المحكمة.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذه الحلقة الماتعة. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا سعادة الأستاذ سلطان بن زيد زيد بن سلطان الشريف، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. ونشكركم على حسن المتابعة، إلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.